ومع المهدي حدثت له قصة أخرى، أنه بعث إليه يستدعيه فلم يذهب، لكن الرجل لم يفعل شيئا وبعث إليه بمبلغ من المال، فتركه الإمام مالك، ترك ذلك المبلغ ولم يمسه، وما لبث إلا هنيهة حتى جاءه رسول المهدي يأمره بالذهاب معه إلى العراق. كان هل المال لبعثة مقدمة تطميعية تكون عم حافزا للإمام مالك كي يغادر المدينة ويذهب معه إلى العراق، فأخذ ذلك المال وأعطاه للرسول وقال له إن مالكا لا يغادر المدينة لما ورد فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه الرجل ولم يفعل له شيئا. وحدث مرة أن كان والي المدينة في جلسة حافلة والإمام مالك حاضر، فبدأ أحد الحاضرين يمدحه، يمدح الوالي بطبيعة الحال، مش يمدح مالك، وأحس مالك بالضجر فالتفت إلى الوالي وقال له يا هذا، إن من يرضى بأن يمدح ما ليس فيه لا شك أن سيعقب ذلك الموقف، سيفعل ذلك الشخص الذي مدح الشخص بما ليس فيه سيعقبه بذمه ولا بد، لأن هذا الرجل لا مبدأ له ولم ينطلق من مدحه ولم ينطلق في مدحه من شرع ومن خوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يتورع بعد ذلك عند الخروج منك أن يذمك كما مدحك. ثم استدل الإمام مالك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم المدح في الوجه وبالأمر بإحتاء التراب في وجوه المداحين. وفي موقف آخر، خرج عبد الملك بن صالح والي المدينة يوم عيد إلى المصلى في أبهة وسلاح وعتاد، فنظر الإمام مالك إليه وقال لأصحابه انظروا ما هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، كانوا يخرجون إلى المصلى في حالة خشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى، أعينهم مبتلة من الدموع. ومن مواقفه أيضا أنه كان يحدث بالأحاديث كلها لا يستثني شيئا منها، وحدث مرة أن حدث بحديث ليس على مستكره طلاق، وكان في الحضور بعض الجواسيس فذهبوا بها إلى الوالي ومنه إلى الخليفة، فقالوا له إن الإمام مالكا لا يرى بيعتكم، كيف ذلك؟ قال إنه يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق وأنتم تأخذون البيعة بتحليف الناس بالطلاق. وقد كان أبو جعفر المنصور أخذ البيعة من الناس لابنه المهدي وكان يحلفهم بطلاق زوجاتهم لكي لا يرجعوا في هذه البيعة، وصدرت الأوامر بأن يستوثق من الخبر، بأن يتأكد من الخبر، ودس الوالي إلى الإمام مالك من يسأله عن هذا الحديث، وسئل الإمام مالك عن هذا الحديث فحدث به، وكان الوالي جعفر بن سليمان، وكان القاضي محمد بن عزيز الزهري، وكان الجاسوس رجلا من بني مخزوم لم يذكر المترجمون اسمه، وتمت القصة بسرعة، فبعث إلى الإمام وأحضر، وجرد من لباسه إلا سراويله، وضرب حتى انخلعت كتفاه. بعض الناس يقولون ضرب 80 صوتا، وبعضهم يقول 30 صوتا. المهم أنه ضرب ضربا مبرحا ولم يستطع مدة طويلة أن يرفع يديه، ولكن ذلك لم يثني الرجل ولم يغير حياته. وبعض الروايات تقول إن أبا جعفر المنصور اعتذر إليه عن هذه الفعلة قائلا إنه لا علم له بتلك الحادثة، وإنما هو تصرف من الوالد. وذكر بعض الناس أن جعفر بن سليمان اعتذر أيضا وطلب المسامحة من الإمام، بعضهم قال إنه قبل عذره، وبعض الرواة قال إن الإمام مالك لم يقبل عذر الرجل. والذي أذهب إليه حسب ما اطلعت أن الإمام مالكا لم يقبل عذر جعفر بن سليمان، وإنما قال له ملتقانا عرفات يوم القيامة. مؤلفات الإمام مالك كثيرة، لكن أشهرها الموطأ، ولا أريد أن أذكر البقية، ولنا وقفة مع الموطأ. عرفنا كيف كان يدرسه، وعرفنا أن كثيرا من التلاميذ كان يحضره، ولذلك اشتهرت روايات كثيرة للموطأ، عدد بعض الدارسين منها 30. الروايات المشهورة رواية عبد الله بن يوسف التنميسي، وهي التي اعتمدها البخاري في صحيحه، ورواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهي التي اعتمدها الإمام مسلم في صحيحه، ورواية محمد بن مسلم القعنبي التي اعتمدها النسائي في سننه. وهناك أيضا رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي رواية مشهورة متداولة، وهي التي كثرت الشروح عليها. وهناك رواية أيضا لمحمد بن حسن الشيباني، وهي مطبوعة متداولة. وابن القاسم تلميذه الشهير أيضا روى عنه الموطأ واشتهرت روايته، لكن روايته ضاعت إلا تلخيصا لها لخصه القابسي، وقد طبع هذا التلخيص بعنوان الملخص. وأما تلاميذه الآخرون فكثيرون جدا، قلنا أوصلهم القاضي عياض إلى 1300. نذكر منهم على سبيل المثال ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم المتوفى 91، وأشهد بن عبد العزيز المتوفى 400، وابن وهب المتوفى 97، والمغيرة بن عبد الرحمن المتوفى 86، ومحمد بن دينار المتوفى 82، وعلي بن زياد الذي ذكرناه آنفا، وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون المتوفى 110، ويحيى بن يحيى الليثي الذي اشتهرت روايته وهي متداولة. وبمناسبة كلامنا عن الليثي يحيى بن يحيى الليثي، أقول إنه ساهم في نشر مذهب مالك في الأندلس عندما رجع من شيخه، لكن المذهب كان قد انتشر قبله على يد زياد بن عبد الرحمن الأندلسي الملقب بشبطون. يحيى بن يحيى الليثي، هذا راوي الموطأ، خالف الإمام مالكا في ثلاث مسائل مشهورة. خالفه في القنوت، كان يحيى بن يحيى الليثي لا يقنت بالصبح، وخالفه في مسألة الشاهد واليمين. أنتم تعرفون أن الإمام مالكا يرى القنوت في الصبح ويرى الأخذ بالشاهد واليمين فيما يتعلق بالمال أو ما يؤول إليه، ويحيى بن يحيى الليثي لم يرى ذلك، لم يأخذ إلا بشاهدين حتى في الأموال. وخالفه في مسألة ثالثة، وهي جواز كراء الأرض بما يخرج منها. كان الإمام مالك يمنع ذلك، تكري الأرض أنت الآن بشعيرة وطعام قمح أو بغير ذلك، هذا ممنوع عند الإمام مالك. ويرى يحيى بن يحيى الليثي جواز ذلك. أما نأتي الآن إلى قضية أصول مذهب الإمام مالك، وهذا موضوع طويل عريض. أولا، ما هو مذهب مالك؟ ثم بعد ذلك بالنسبة لأصول مالك، كل أصل من هذه الأصول يمكن أن يكون رسالة أو طروحة تؤخذ بها شهادة من الشهادات العليا، ولذلك لا يمكن الحديث عنه في محاضرة لمدة ساعة أو ساعة ونصف. لكن ما لا يدرك كله كما يقال لا يترك كله بل يكفي بعضه، فأقول إن أصول الإمام المقصود بها الأصول التي اعتمدها في استنباط الأحكام، وهذه الأصول عددها الناس فأوصلها بعضهم إلى 20 وبعضهم إلى 21. 5 منها تتصل بالكتاب، وهي نصه وظاهره ودليله ومفهومه وتنزيهه على العلة. هذه 5 تتصل بالكتاب العزيز، ويقابلها 5 تتصل بالسنة، فهذه 10. ثم بعد ذلك الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف والقياس، وبعضهم يزيد مراعاة الخلاف. هذه هي أصول المذهب المالكي التي أسسها إمام المذهب مالك بن أنس رضي الله عنه. نختار منها إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، وهذا الأصل شائك والحديث عنه أكثر، وتكلم عنه الناس واعترض عليه كثيرون واتهموا الإمام بتهم بسببه، وبعضهم قال لا يختلف عمل أهل المدينة عن عمل البصرة أو بغداد أو مكة أو غيرها، وكثر الجدل في ذلك. لكن المحققين من أهل المذهب أوضحوا أن عمل أهل المدينة المقصود به إجماع أهل المدينة، ومع ذلك بقي الجدل قائما. لكن المدققين كما ذكرت زادوا الأمر توضيحا، فقالوا إن إجماع أهل المدينة ينقسم قسمين: القسم الأول الإجماع من طريق النقل والحكاية، فقط ينقل إلينا أهل المدينة جميعهم أنه كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذا الإجماع الذي هو عن طريق النقل والحكاية يمكن قسمته إلى 4 أقسام: فعل وترك وقول وإقرار. بعض الأمور حدثت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، ونقل إلينا هذا الإقرار عن طريق إجماع أهل المدينة. وبعض هذه الأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدها الناس كافة ونقلها الكافة عن الكافة كما قال علماؤنا، إلى أن وصلت إلى عهد مالك. وبعض هذه الأمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الترك مشهور حتى نقله الكافة عن الكافة. ويمكنني أن أمثل لما ذكرت، مع أن المسألة تخصصية، مثال الفعل عهدة الرقيق، وهذه مسألة تستدعي درسا خاصا. أما مسألة الترك فيمكن التمثيل لها بترك زكاة الخضروات. عرف أهل المدينة بعض الخضر زراعتها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهم شيئا، لم يأخذ زكاة الخضر، وهذا هو معتمد المالكية، وذلك إجماع أهل المدينة على أن الخضروات ليس فيها زكاة. ولا تنزعجوا من مسألة مخالفة بعض العلماء في ذلك. أما بالنسبة للقول فيمكن التمثيل له بمسألة الأذان والإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في مسجده وهو حاضر والناس متوافرون، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أذن في نفس المسجد والصحابة هم، ثم بعد ذلك وهكذا إلى أن أجمع مشايخ الإمام مالك فوصله هذا الإجماع. ويمكن أن يمثل أيضا بمسألة فيما يتصل بالحكاية والنقل، بمسألة المد والصاع. وهذه المسألة التي ذكروا أن أبا يوسف نظر فيها الإمام مالكا في مسألة الصاع. الصاع معروف 4 أمداد طبع الحال، واختلف الإمام مالك مع أبي يوسف في قضية الصاع، وكان إنهاء المجادلة والمناظرة بأن نادى الإمام مالك أحد الحاضرين قال: ائتي بالصاع من منزلكم. فأتي به قال: هذا الصاع من صنعه؟ قال: هذا ورثته عن أبي، عن جدي أبي. وفي النهاية ثبت أنه صحابي. إذن هذا الصاع الذي هو موجود بذاته في عهد مالك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم الأمر أبو يوسف. هذه من الحاجات اللي رجع فيها أبو يوسف، هي مسألة الأوقاف، كان لا يعترف بقضية الأحداث، فنادى الناس وقال: هذه الأوقاف، هذه الأحداث، ألم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، حضرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأحداث أوقفها فلان وفلان وفلان، وهي ما زالت موجودة نعم في المدينة، ينعتها مالك، فأقر أبو حنيفة أبو يوسف نعم ورجع عن ذلك. وهذه مسألة يمتاز بها نعم الإمام مالك، لأنه كان يعيش في البقعة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا مسألة مهمة ونوع من النكت فائدة علمية، أن أبا يوسف في حضرة مالك كان يتحدث عن حديث السباق بين الخيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري الخيل إلى، قال أبو يوسف كان يجريها إلى الغاية، الغاية منتهى، منتهى السباق. قال له الإمام مالك كان يجريها إلى الغابة بالباء، وهي ورائي هنا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الغابة وراه نعم، يعني كان يشاهدها هو وجده وأبوه إلى آخره. وهذا قراها قراية، قرأها عن طريق الدراسة نعم، فنطقها الغابة، الغاية عفوا نعم، وهي الغابة. هذه بعض المسائل، هذا القسم الأول وهو الذي طريقه النقل والحكاية، هذا ما فيش اتجاه، هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بالطريقة الفلانية، وهذا صاعوه وهذا مده وهذا مكانه معتكفه. لأن الإمام مالك كان يختار في جلسته على أكثر الروايات المكان الذي كان يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان هذا محل درسه. قالوا بعض الأحيان كان يجلس في الروضة، في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إجماع أهل المدينة الذي ليس طريقه النقل والحكاية وإنما طريقه الاجتهاد، هذه المسألة الخلافية الدقيقة. أما المسألة الأولى، المسألة الأولى سلمها الناس، قال صحيح الذي طريقه النقل والحكاية مسلم لكم، ولكن قالوا الأشياء التي طريقها النقل والحكاية لا يختلف إجماع أهل المدينة عن اختلاف عن إجماع غيرهم. فإذا أجمع أهل مكة أو أهل البصرة مثلا على شيء منقول أو محكي فهو يساوي إجماع أهل المدينة، فما الذي تميز به إجماع أهل المدينة؟ والرد بسيط جدا، كما قال العلماء إن هذه النقول والحكايات التي ذكرنا منها الأذان والصاع والمد والأوقاف وما إلى ذلك، هذه لم يحدث مثلها لمصر من الأمطار الأخرى، لأن الأمطار الأخرى بعيدة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين لهم بسماع الأذان الذي كان على عهده، ومن أين لهم بمشاهدة الأحداث التي وقفت، ومن أين لهم بالصاع الذي كان يشاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته متوافرون. هذه الأشياء إذن من حيث الواقع لا يمكن وجودها في غير أهل المدينة. نرجع إلى القسم الثاني وهو القسم الذي طريقه الاجتهاد، وهو محل الخلاف الكبير. وهذا الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال محل خلاف حتى بين المالكية أنفسهم. جمهور المالكية، انتبهوا معي، إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال، جمهور أهل المذهب جمهورهم أنه ليس بحجة. إذن الحجة في إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل والحكاية، جمهورهم أنه ليس بحجة. وعلى ذلك البغداديين من أصحابنا، علماء المذهب البغداديين عراقيين، مش عراقيين تبع أبي حنيفة، لأن المدرسة المالكية أيضا تنقسم بدورها إلى أقسام، إلى مدارس، المدرسة المدنية والمدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة الأفريقية والمدرسة الأندلسية. المدرسة المغربية جاءت متأخرة. القول الثاني، هذا الفريق الأول وهو جمهور المالكية على أن إجماع أهل المدينة الذي لم يكن من طريق الحكاية والنقل وإنما كان عن طريق الاستدلال والاجتهاد أنه ليس بحجة. القول الثاني أو الفريق الثاني وهو أنه ليس بحجة ولكنه يرجح به، يرجح به لما يكون عندنا حديث من حديث الآحاد ويعضده إجماع أهل المدينة اجتهادا، يكون هذا الإجماع معضدا ومقويا لذلك الحديث الآحاد. والقول الثالث والأخير أنه حجة مثل الأول. وهذا قول أبي مصعب تلميذ الإمام وابن المعدل أحمد بن المعدل العالم المشهور العراقي، وجماعة، وهو قول جماعة من المغاربة. المغاربة جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا إجماع أهل المدينة، حتى ولو كان طريقه النقل، حتى لو كان طريقه الاجتهاد والاستنباط، كذلك فهو حجة. وبالنسبة لعمل أهل المدينة مع خبر أحد إذا اصطدم معه فله حالات: إما أن يطابق عمل أهل المدينة في أحاديث الأحاد، وهذا لا إشكال فيه، انتهينا منه، أمر مسلم، وإما أن يطابق أحد خبرين، هناك خبران متضادان، وافق أحدهما عمل أهل المدينة، فهنا يكون مرجحا، عمل أهل المدينة يرجح أحد الخبرين. والقسم الثالث أن يخالف الأخبار جملة، حديث في وادي وعمل أهل المدينة في وادي، وهذا قسمان: قسم أن يكون طريقه النقل والحكاية، وهذا عند المالكية جميعهم مقدم على خبر الأحد. لا يفهمني لا يفهمني أحد غلطا، إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة الذي يخالف خبر الآحاد جملة، كل واحد بجهة، إذا كان هذا العمل كان طريقه كان هذا العمل طريقه النقل والحكاية، هذا مقدم عند المالكية جميعهم على مسألة خبر الآحاد، لأن عندهم هذا نوع من التواتر فهو مقدم على الآحاد. وإذا كان الطريق متاع طريق اجتهادي وضاد الأخبار جملة فانقسموا فيه قسمين: قسم يقول بأن خبر الآحاد مقدم، وقسم يقول بأن العمل مقدم. هذه المسألة الخلافية. ونختم الحديث عن مسألة عمل أهل المدينة بقول ابن تيمية رحمه الله، انتبهوا معي إلى هذه القولة التي فيها عدم تعصب، مع أن الرجل حنبلي ليس مالكيا، انظروا ماذا يقول عن عمل أهل المدينة: إن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا، وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة يكون حجة قوية وتارة يكون مرجحا للدليل. نطاح شطابة عن أهل المدينة، وليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، ذكر ذلك في مجموع فتاويه. وقال كلمة أخرى: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. هذا كلام أحد علماء الحنابلة. ونأتي الآن إلى مسألة: إذا ورد قول للإمام في الموطأ وقول له في المدونة، أيهما يقدم؟ الذي عليه المحققون من المالكية أن ما قاله الإمام مالك في الموطأ مقدم على قوله في المدونة. يبين لنا ذلك مسألة الزنا. إذا زنى رجل بامرأة فهل هذا الزنا يحرم ابنتها وبقية فروعها وأصولها، أم أن هذا الزنا لغو في عرف الشرع ولا قيمة له، ولا يحرم على الرجل بسببه أصول المزني بها ولا فروعه؟ ذكر الإمام مالك في المدونة أن هذا الزنا يحرم، يقع به التحريم، وذكر في الموطأ أنه لا يحرم. والذي عليه محققون مذهب قول مالك في الموطأ، هذا هو المعتمد. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم فإنما حرم ما كان تزوجا، ولم يذكر تحريم الزنا. وقال في الرجل يزني بأم امرأته فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما. أرأيتم؟ لم يحرم به. وقال هذا كلام في الموطأ. وقال في المدونة: قلت، والقائل هنا سحنون، أرأيت، يخاطب ابن القاسم طبيعة الحال، أرأيت إن زنا بأم امرأته أو بابنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ قال، أي ابن القاسم، قال لنا مالك: يفارقها ولا يقيم عليها، وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه. وأصحابه، وانتبهوا معي لكم أصحاب كلهم معنا، وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم اختلاف، وهو الأمر عندهم. هذا كلام الإمام في المدونة، كلام سحنون في المدونة. وانظروا حاصل هذه المسألة عند المتأخرين في خليل، في مختصر خليل، حاشية الدسوقي، وشرح الدردير الكبير، وفي نشر حرمة الزنا خلاف. الدردير قال: المعتمد منه عدم نشر الحرمة، إذن ليس حراما، مشى على ما في الموطأ، وهو قول الشافعية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة، بينما ذهب الأحناف إلى أن الزنا يحرم، لأن عندهم الأحناف أن النكاح المقصود به الوطأ وليس العقد، ولذلك أي وطأ يقع هذا هو نكاح. ولذلك لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إذا حصل وطأ عند الأحناف فهذا هو المقصود بالآية. وذهب الشافعية والمالكية ورواية لأحمد أن المقصود العقد، ولذلك الوطأ المجرد عن العقد لا قيمة له، لغو ولا يفوتني أن أذكر مسألة أخرى مع أنها مختلفة يهتم بها كثير من الناس مع أنها صغيرة، وأرجو ألا يأخذها بعض الناس مأخذا غير الذي أردت. مسألة تشغل الناس كثيرا، مسألة السدل والقبض، ومسألة طويلة عريضة ويجب أن لا نعتني بها، لأن المسائل الكبيرة تركناها واتجهنا إلى جزئيات لا أقول لا نفع فيها، ولكنها تأتي في مرتبة متأخرة جدا، والمسألة خلافية بين العلماء فلا داعي للإطالة فيها، ولكن أردت أن أذكر كلام الإمام مالك في الموطأ وكلامه في المدونة. لكن الإمام مالك في الموطأ ذكر الحديث ولم يتعرض للمسألة، ذكر الحديث الذي رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في أول تكبيرة، وكان يرفع عند الركوع وعند الرفع منه، وهذا يعلمه الخاص والعام، وهذا رواه الإمام البخاري عن الإمام مالك كذلك. انظروا معي ماذا قال في المدونة. قال: وقال مالك، هذا ابن القاسم، في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس به، يعين به على نفسه. هذا كلام ابن القاسم ناقلا عن مالك. فماذا عقب سحنون؟ عقب على ذلك بقوله وعادته في المدونة، لأنه بعد ما دون المدونة، وأردت أن أتكلم عن المدونة بتفصيل كيف دونها سحنون، لكن وجدت الوقت لا يسعف، فتركت هذا الأمر إلى محاضرة أخرى إن حيان الله سبحانه وتعالى إلى عام قابل. سحنون عادة رتب المدونة بعد أن رجع وزيلها بالأحاديث بالآثار، وكان أكثر معتمده على موطأ ابن وهب، وكان إذا لم يوافق على مسألة ذكرها ابن القاسم أو لم يوافق الإمام مالكا عن مسألة ما، يعقب عليها بذكر كلام لغير مالك. أصل المدونة دائرها لكلام مالك أصلا، فإذا جلب فيها كلام غير مالك فليعلم أنه غير راض عن هذه المسألة بالذات. انظر معي ماذا قال سحنون. سحنون عن ابن وهب، عن سفيان الثوري، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هكذا زين سحنون رحمه الله هذه المسألة بأن جلب لها أثرا يعضد وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي ختام هذه المسألة أنقل لكم ما ذكره خليل وكثير منكم يعلمه. قال في متنه ممزوجا بكلام كلام الدردير، قال الشيخ خليل نفسه: وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات، يعني ثلث تأويلات لهالكلمة اللي قرناها بكري في كلمة لا أعرفه في الفرض. هذه بعض العلماء فهموا منها الكراهة، بعد اختلفوا لماذا هذه الكراهة، هذه كلها مصبعة المسألة. قال الدردير في شرحه الصغير: وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد. قال الطاوي في الحاشية: هذا التعليل، لأن عندنا ثلاث تعليلات لعبد الوهاب قاضي عبد الوهاب وهو المعتمد تعليلات، فلو فعله لا للاعتماد بيش تريح به بل استنانا لم يكره، وهذا التعليل هو المعتمد كما ذكرنا. ونبه الصاوي أيضا على التعليلات الأخرى التي ذكرناها وضعفها، وأضاف إليها تعليلا آخر وضعفه أيضا، وهو كونه مخالفا لعمل أهل المدينة. لم يثبت ذلك، لأنه لو كان ثبت دليل هذا القبض عمل من أهل المدينة، عمل من أعمال أهل المدينة انتهى، ولكنه ذكره بعضهم بكلمة قيلة، ولذلك ضعف، مش ضعف عمل أهل المدينة، ضعف أن يكون عمل أهل المدينة هو مستند مالك في هذه المسألة. نعم هذه المسألة، نعم. ولذلك وقال في النفل: يجوز طول أم لا؟ لجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة، فإن قصد التسنن فمندوب. هذا كلام الصواب. وقد تعرض، ولا نتهمهم بعدم معرفة المذهب، القاضي عبد الوهاب في التلقين ذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ذكره من المستحبات. وسعيد بن لب العالم الأندلسي المشهور التي جرت معركة بينه وبين ابن عاصم في مسألة الدعاء بعد الصلاة، ذكر في كتابه أحكام الطهارة والصلاة، فعد القبض من سنن الصلاة. والقاضي عياض المحدث والفقيه المشهور صاحب كتاب المدارك والتنبيهات وغيرها ومشارق الأنوار، ذكر في كتابه الإعلام بقواعد الإسلام، ذكر القبض من مستحبات الصلاة، وذكر ابن العربي في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر أثناء التفسير متاحة تعرف لمسألة وضع اليمنى على اليسرى، قال وهو الصحيح، بعد أن ذكر الروايات التي وردت عن مالك صحح منها أن على قضية القبض. هذه مسألة جزئية ليست مهمة ولكنها يكثر الجدال، ولكنها يكثر الجدال فيها. أرى أن الوقت لا أعرف إن كنتم تحتملون مسألة انتشار مذهب في شمال أفريقيا أو أن نكتفي بهذا القدر. هذا الأمر لكم ولمنسق المسألة والمشرف عليها. ملخصة بسرعة. نعم. لما جلس الإمام مالك في المدينة يقرئ الناس الحديث والفقه، جاءه الناس من كل مكان، وممن ذهب إليه من الأقطار المختلفة أناس من الأندلس، من أشهرهم شبطون، ومن أشهرهم يحيى بن يحيى الليثي. ولما رجع أوصل المذهب إلى الأندلس، وكان قد انتشر فيه مذهب الأوزاع. أما بالنسبة لمصر فانتشر مذهب مالك بفضل تلاميذه، وهم عدد كبير، منهم ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الله بن عبد الحكم وابنه محمد كذلك. لما رجعوا إلى مصر نشروا المذهب. وأما بالنسبة لتونس فقد نشره علي بن زياد الطرابلسي التونسي، لأن قلنا علي بن زياد ولد بطرابلس وتوفي بتونس، فالليبيون ينسبونه إليهم والتونسيون يودون نسبته إليهم، والرجل ليس في دماغه أن ينتسب إلى ليبيا ولا تونس، ولكن الأمر اختلف بعد هذه القرون الطويلة، أصبحنا نتشبث بمناطق معينة ونرغم العلماء على الانتساب إليها، وإلا فالرجل خدم المسلمين وجابها شرقا وغربا. قلت إذن لم يثبت لدينا أن علي بن زياد استقر في طرابلس بعد مغادرته المدينة، وإنما يتحول المترجمون يتحدثون عن رحلته إلى المدينة، ثم يتحدثون مباشرة إلى رجوعه إلى القيروان وإلقاء دروسه هناك، ثم تحوله إلى تونس. ثم انتقل من تونس أيضا أسد بن الفرات بعد تتنده على علي بن زياد، وانتقل إليها البهلول بن راشد كذلك، ورجعوا جميعهم إلى تونس فنشروا المذهب هناك. وفي المغرب انتشر المذهب بعد مدة، يقال إن الذي نشره دراس بن إسماعيل المتوفى سنة 56 و300، وهذا المسألة لم أحققها بعد، من كان لديكم القدرة على تحقيق ذلك فليقوم به، لأني أظن أن المذهب قد انتشر في المغرب قبل هذا التاريخ. على كل حال سأكتفي بنقطة مهمة، وهي قضية انتشار المذهب في ربوع بلادنا الليبية. ذكرت أن علي بن زياد سافر إلى المدينة وهو طرابلسي أكيد، لكنه غادر هذه المدينة بعد الرجوع. وعندنا عالمان آخران ذهبا إلى مالك في حياته وسمعا منه. هذان العالمان هما محمد بن معاوية الحضرمي الطرابلسي روى الموطأ عن الإمام مالك قال المالكي، المالكي هذا صاحب كتاب رياض النفوس مؤرخ تونسي معروف، قال المالكي: وفي موطئه، موطأ الحضرمي هذا جامع الجامع، وليس في موطئ غيره، بقية الموطئات ما فيهاش باب جامع الجامع، وهذا الموطأ انفرد بذكر جامع الجامع. وقد سمع الموطأ كاملا في جلسات مع الطلبة، وبقي عليه بعض الأحاديث من كتاب الصلاة، فاستأجر أحد القراء بخمسة دراهم فقرأه له بحضور الإمام، فاكتملت له رواية الموطأ. هذا محمد ابن معاوية الحضرمي الطرابلسي. والشخصية الثانية أو الثالثة بعد علي بن زياد ومحمد بن ربيعة الحضرمي الطرابلسي كذلك، هذا سمع من مالك وأبي معمر وابن أبي حازم، وكنت مترددا في هل رجع إلى طرابلس أم أنه عند ذهابه إلى المشرق وسماعه من الإمام مالك لم يرجع إلى وطنه. ثم ظفرت بخبر وبقصة تؤكد أن الرجل رجع إلى طرابلس، وهذا الخبر هو أن بقي بن مخلد العالم الأندلسي الشهير المحدث مر بطرابلس فسمع من محمد بن ربيعة الحضرم، سمع منه الموطأ. متى سمع منه ذلك لا نعرف بالضبط، ولكن بقي ابن مخلد ذهب إلى المشرق فحج، وكان الهدف الرئيس عنده أن يسمع من الإمام أحمد بن حنبل، فوصل إليه بعد المحنة عندما ضرب الإمام أحمد ومنع التحديث، وصل إليه فدلوه على داره بقي بن مخلد، ودق الباب فخرج إليه فطلب منه السماع، فأخبره أنه لا يمكنه ذلك لأن السلطان منعه الحديث. قال بقية بن مخلد: فعملت حيلة اتفقت عليها مع الإمام أحمد، وهذه الحيلة أن آتيه كل يوم في صورة سائل أطلب دراهم أو طعاما، وفي كم الدفاتر والقلم، وأسجل منه بعض المسائل في وقفة صغيرة قصيرة بسيطة ثم أنصرف. ففعل ذلك. وانظروا، نعم انظروا كيف كانت طريقتهم وكيف كانوا يواجهون المصاعب. بقي بن مخلد هذا إذن جاء إلى العراق بعد المحنة، والمحنة كانت سنة 28 و200، والإمام مالك توفي سنة 79 و100، فإذا محمد بن ربيعة الحضرمي بعد سماعه لمالك رجع إلى بلده طرابلس. هذا ما نعرف عنه. ويكفينا هذه اللمحة السريعة. وكنت أود أيضا وأخاف سأمكم ومللكم أن أحدثكم عن قضية المدونة، فأرجو أن أستسمحكم عذرا في الحديث عنها ولو لمدة 5 دقائق. المدونة بعد أن دونها أسد بن الفرات كما ذكرنا، وسمعها على طريقة العراقيين من ابن القاسم، رجع إلى تونس فسمعها منه بعض الناس من هؤلاء سحنون بن سعيد. سحنون بن سعيد هذا سمع من أسد بن فرات المدونة، ولما كان مالك ما زال على قيد الحياة أراد أن يتصل به، لكن الأمر فات، توفي الإمام مالك بطبيعة الحال قبل أن يرحل. ذهب إلى ابن القاسم أراد أن يصحح عليه ما سمعه من أسد بن الفرات، فنقل كلام أسد وذهب به إلى مصر، وكان يستفسر من ابن القاسم عن المسائل التي دونها في القيروان. وكان ابن القاسم أحيانا يعدل ما نقله أسد بن الفرات، وأحيانا يوافق عليه، وأحيانا يضرب عنه نهائيا، وأحيانا يخبر سحنون باجتهاده الخاص إذا لم يسمع من مالك فيه شيئا. ولا بد أن ننتبه إلى شيء يلاحظه كل من ذاكر المدونة، وهو أن سحنون رحمه الله كان حريصا على معرفة أقوال مالك، لا يهمه اجتهادات الباقي. دون سحنون هذه الأقوال من ابن القاسم، كان يسأله كيف قال مالك كذا إلى آخره ويدون، ثم رجع في رجوعه، وهنا المهم، مر بالأراضي الليبية فتوقف في مدينة أجدابية وأسمع الناس فيها المدونة التي سمعها من ابن القاسم، وكان ذلك سنة 91 و100. إذن الليبيون كانوا أسبق سماعا المدونة من أهل سحنون نفسه من القيروانيين، سمعها أهل أجدابية إذن سنة 91. عرفنا ذلك من التاريخ الذي توفي فيه ابن القاسم، لأن خبر وفاة ابن القاسم وصل السحنون، سحنون يجوز فيه الصرف وعدمه، وصل السحنون وهو في أجدابية، ووفاة سحنون سنة 91 و100. ثم بعد أن غادر أجدابية، وأجدابية مدينة بقرب أجدابية الحالية، ليست هذه كما يقول المؤرخون، ثم بعد ذلك وصل إلى طرابلس فاستقر بها وأسمع أهلها، ثم غادرها وذهب إلى القيروان. والذي يدلنا على أنه توقف في طرابلس طويلا وأسمع أهلها كلام مالك ما قاله سحنون نفسه لأحد تلاميذه الذين أرادوا أن يغادروا القيروان ويذهبوا إلى المشرق للسماع ممن بقي من تلاميذ الإمام، قال، وهو سليمان ابن سالم صاحب كتاب السليمانية، الكتب المشهورة تجدونها في كتب المالكية، قاله مالك في السليمانية، هذا سليمان بن سالم، قال له: يا سليمان، أنت الآن تمر بطرابلس وفيها رجال، هذا كلام سحنون، وفيها رجال، وتمر بمصر وفيها رواة، وتمر بالمدينة وهي عش مالك، فاجتهد مجهودك، إن وجدت كلمة خرجت من دماغي، بهذا التعبير، بهذا اللفظ، من دماغ مالك لم يكن عند شيخك أصل منها فافعل ما بدا لك. المهم في هذه الكلمة الطويلة قوله لسليمان بن سالم على طرابلس: وفيها رجال، وأمره بالاستماع إليهم والإنصات إليهم وتتبع كلام مالك منهم. وهذه لا تكون، هذه الميدة لا تكون إلا لمن سمع من سحنون جميع ما أتى به عن مالك وهي المدونة، فيكون إذن أهل طرابلس قد سبقوا أهل القيروان في وصول المدونة إليهم. نكتفي بهذا القدر، وأشكر مرة ثانية اللجنة المشرفة، وأشكر الحاضرين أيضا على تجسمهم لهذا التعب وعلى هذا الإنصات لكلام أكثره غير مفيد، وأرجو أن نتمكن بعون الله من مواصلة حديثنا عن المدونة. وعن الموضوع الآخر السحر أيضا، إن أعطيت لنا الإشارة من وقت كاف، وربما يكون من نهاية رمضان للعام القادم بعون الله تعالى. أشكركم مرة ثانية، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا لك. طيب، جزاك الله خيرا وعلى خيرا، وأن يمن على ورفع بجهلك، ونشكركم جميعا، ونعود أن نراكم خلال في أسماء الله للدكتور رمضان علي العاوي ليكون في الإسلام. نطلب منك إن شاء الله أحد إخواني تعطي وظيفة. هذه الفرصة. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أشكر الأستاذ المحاضر على هذه المعلومات الطيبة والغزيرة في مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه. لكني أعرف الملاحظات حول هذه المحاضرة، وجدت لو كانت المحاضرة محاضرتين، الأولى في الإمام مالك في نشأته وحياته، والمحاضرة الأخرى في أصول المذهب المالكي، لأن الحقيقة الإطار كان هو موعد كثير ومفيد، ولو انه اهل المتخصصين بالطبع والاستاذ يعرف هذا، وناقشنا في هذا كثيرا، فوجدت ان كانت المحاضره لا تزيد على ساعه او ساعه ونصف، ولكن الحقيقه المحاضره استهواق هذا العلم وهذه القدره، ولم يستطع أن ينفك من هذا الإطار. ثم لي نقطة أخرى فيما أوردت حاضر في قضية الخاصة. يقول الأستاذ في المزونة، قال الإمام مالك يبرح الخط في فرقه. هذا قول الإمام مالك، ولكن فحلول وغيره قال عبد الوهاب وقال الرياض ومن جاء بعده وفي العربي وغيره يقولون المستحب هو القول. فأنا أقول في هذه المسألة، من هو رأي المقدم، الإمام أم من جاء بعده؟
أشكر الأستاذ على تعقيبه. ما كلام الأول ربما يكون فيه أنه مبالغة، لكن الذي يهمني السؤال الأخير. لم يقل الإمام مالك في المدونة يكره، وإنما قال لا أعرفه في الفرض. لم يصرح بالكراهة، إذ لو صرح بها لكان الأمر شبه محسوم، لكنه قال لا أعرفه. وهذه العبارة هي التي جعلت التأويلات كثيرة، حتى بعضها الاعتماد وبعضها الخشوع وبعضها خيفة اعتقاد وجوبه، فلم يصرح الإمام مالك في المدونة بكلمة الكراهة، إنما قال لا هذا أنت ناقشتني، عندك حد ناقشتني في مسألة معينة، إذا صرح الإمام بقضية كراهة وإلا حرمة وإلا استحباب انتهينا، لكن عبارة المدونة مشكلة، وهذه نعم التي جعلت الكلام حولها طويلا. نعم.
إذن ظروف الحضرة الأمراض تكون من أحدها هي أثناء الحمد والظروف وقت ما يتمحلاش حتى كانت عندنا بعض أخرى ونحن منها لأن ظروف الوقت لا يسعفه لأن يبقى أكثر من الحضرة ولكن إن شاء الله مستقبلا سنحدث محاضرات في اكثر من موضوع من المواضيع التي تشوفها في الخواصين. نكرر الشكر للحمد لله جميعا وصومكم مقبولا وتكون على خير.